مستمعينا الكرام متتبعي برامج إذاعة الجزائر الدولية، نرحب بكم في هذا العدد الجديد من برنامج منتهى السياسة الذي يتناول اليوم موضوع نتائج الانتخابات التونسية التي أفرزت انتخاب الباجي قايد السبسي رئيسا جديدا لتونس. الجمهورية الثانية بقيادة السياسي الباجي قايد السبسي، أي حزب نداء تونس الذي حاز على السلطة التشريعية والتنفيذية في انتخابات أجمع الكل بين الداخل والخارج أنها كانت ديمقراطية ونزيهة. هل يمكن أن نعتبر هذه المراحل هي مكسب وقاعدة أساسية تحسب للشعب التونسي الذي برهن على وعي وسلمية جعلته استثناء ما يسمى بالربيع العرب؟ المرحلة الانتقالية في تونس التي دامت 4 سنوات أفرزت في بدايتها، أي انتخابات المجلس التأسيسي، فوز ساحق للإسلاميين والثوريين، لكن هذا الفوز لم يدم طويلا. تغيرت الوجهة بعدها في ظروف خاصة داخلية وخارجية جعلت الكل يتأنى ويراجع نفسه لندخل وتدخل تونس مرحلة أخرى أعاد فيها الناخب التونسي الكفة إلى وجهة أخرى. كيف ولماذا؟ مسؤولية نداء تونس اليوم ليست أبدا بالسهلة. كيف سيقود حزب نداء تونس تونس إلى بر الأمان في خضم كل هذه التحديات والأولويات الأمنية والاجتماعية الاقتصادية بين التعايش والتحالف مثلا؟ أسئلة كثيرة نحاول اليوم طرحها في برنامج منتهى السياسة على أمواج إذاعة الجزائر الدولية، ونتشرف بنقاش هذا الموضوع مع كل من دكتور عبد العالي رزاقي، كاتب ومحلل سياسي جزائري وكذا أكاديمي. أهلا بكم دكتور. كذلك أتشرف باستضافة الدكتور في علم الاجتماع السياسي الأستاذ نور الدين بكيس. أهلا بكم.
شكرا.
وضيفنا التونسي اليوم هو الأستاذ مقداد إسعاد، هو محلل سياسي وكذا كان مستشار سابق لزعيم حركة النهضة في تونس فيما يخص الشؤون المغاربية. أهلا بكم أستاذ مقداد.
وبك.
كذلك وكما هو في العادة دكتور زهير بوعمامة، محلل القناة وأستاذ بمعهد العلوم السياسية والعلاقات الدولية. أهلا بكم جميعا. نلتقي بعد هذا الفاصل القصير لنقاش حلقة اليوم من منتهى السياسة. ضيوفنا الأكارم، نبدأ نقاش موضوع الانتخابات التونسية، وأحبذ أن أبدأ بنظرة أكاديمية موضوعية مع الدكتور عبد العالي رزاقي. دكتور، الباجي قايد السبسي اليوم رئيس جديد لتونس، نسبة مريحة أكثر من 55%، سند مريح كذلك في مجلس النواب وقيادة كذلك حزب نداء تونس للجهاز التنفيذي. كيف تقرأ دكتور كل هذا؟ طبعا نحن لا ننكر كل هذا جاء عبر تفويض شعبي.
أولا نحن نهنئ تونس لأنها أسست لديمقراطية جديدة، هذه نقطة أساسية. لكن في نفس الوقت نقول لأن لأول مرة دولة مثل تونس لكل رؤسائها لعبوا أدوار مهينة، يأتي رئيس وينضم إلى 6 رؤساء وملوك في العالم الذين بلغوا 80، الملك السعودية وأمير الكويت.
لكن دكتور كذلك هذه النقطة ربما سنناقشها في نقطة أنه رجل مخضرم وبإمكانه أن يعطي جديد للمرحلة.
لا نتحدث أنه يمكن 6 هادم بفضل الـ5 بفضل انتماء التحاق السبسي إليهم يسبقوا في قائمة جينيس في 2015. أنا هذه وجهة نظري استهان. طبعا إيطاليا والملكة بريطانيا وزيمبابوي وهو هو الرئيس الإيطالي هو من مواليد 1924، زيمبابوي 1925، الباقي 1926. إذن هذا انضموا. بالنسبة للانتخابات نزيهة لا يطالها الشك، لكن الأخطاء التي ارتكبت خلال ثلاثية طبعا بداية الخطأ أدت إلى هذه النتيجة، بغض النظر عن الموقف من النتيجة للنهضة أو غيره. الخطأ الأول اللي وقعت فيه النهضة بالدرجة الأولى وهي لا أتحدث عن النهضة، عندما نقول النهضة نقول النهضة، وعندما نقول الثلاثية نقول الثلاثية. النهضة وقعت في أخطاء لأنها رفضت أن تجري الانتخابات في نفس التوقيت من الرئاسية مع التشريعية، النقطة الأولى. النقطة الثانية أنها رفضت قضية العزل السياسي، هذه مهمة. النقطة الثالثة وهي خطأ السيد المرزوقي أنه سلم، وهو رئيس حقوق الإنسان، معنى شخص يسلم رئيس الحكومة الليبية إلى الثوار، هذا خطأ ارتكب. الخطأ الأخر أنه قطع علاقات مع سوريا. إذن مجموعة أخطاء. طبعا هنا تداعيات الوضع الليبي على الداخلي ووضعية الاقتصاد وارتفاع الأسعار ورواتب المنخفضة للمواطنين جعلت كثير أن هناك صعب. ولهذا ربع سنوات مر كان يفترض في تقديري وهو لائكي، انتبهوا النقطة، لأول مرة استغرب أن اللائكيين
مع الإسلاميين
لا لائكي، هذا اللائكي المرزوقي يمثل القاعدة الشعبية، يرفضوه اللائكيين الآخرين وقبلوا نظام بن علي، معناها مجموعة من بقايا. لأنه عندما نتحدث عن السبسين نتحدث أول وزير في أول حكومة وهي حكومة بورقيبة 1956 وكل ما نصب مر بها. إذن السبسي الآن طارح مشروع لائكي صحيح هو يصلح لتونس، وأنا
والمرحلة تتطلب
يعني. ولكن الرهان الأساسي بالنسبة للسيد السبسي هو رهان على الخليج، والخليج لا يستثمر لأن هناك انهيار كبير في الخليج الآن. إذن الرهان كذلك على نقطة أخرى أنه يمكن القضاء على السوق الموازية. السوق الموازية إذا مسها السبسي ستكون هناك ثورة شعبية، يعني هي الأساس. نأخذ مثلا نحن أكثر من مليار دينار يهرب بنزين إلى تونس، إذا قضيت والجنوب كله يعيش بهذه الأشياء، إذا قضيت على هذه ستدخل في مشاكل أخرى. إذن هناك مشاكل حقيقية يصعب تجاوزها. لكن نستطيع نقول أنه الذي سميته بأنه أغلبية مريحة، أعتقد العكس أنا في تقدير. لماذا؟ لأنه سيأخذ الحكومة ويأخذ الرئاسة، الرئيس
صلاحيته
محددة أنه يمكن يحل البرلمان، هذه صلاحية الأقوى، تعيين السفراء صلاحية أخرى، وعنده القرار العسكري. إذن هذه صلاحية ثلاثة القوة في الرئيس، هذه قوته. أما الحكومة عندها صلاحيات كبيرة، ولهذا عندما يأخذ الحكومة هو ما عندهش خيار إلا أن يعزل النهضة. إذا عزل النهضة ما أعتقد بأن هناك مردود.
سنصل إلى نقطة النهضة.
إذن في جميع الحالات نحن نبارك هذه الانتخابات وأتمنى أن تقتدي الجزائر بالتجربة.
نعم، أحول السؤال إلى أستاذ علوم الاجتماع السياسي أستاذ نور الدين. أستاذ نور الدين، أنا يعني في النقاش أود الرجوع إلى الوراء قليلا كي نقرأ الحاضر والمستقبل. في بداية الانتخابات الأولى بعدما يعرف بثورة الياسمين في تونس، المجلس التأسيسي الأول في انتخابات أكتوبر 2011 كانت النهضة وكان الثوريين أخذوا يعني مقاعد جعلت لهم الكلمة الأولى والأخيرة في تونس. كما ذكرنا مجموعة من الأحداث جعلت الشعب التونسي والمواطن التونسي يعيد بعض الحسابات في ظل راهن اقتصادي واجتماعي يجبر الكل على التفكير. هل ترى بأن المزاج قد تغير، المزاج الانتخابي أقصد طبعا؟
في الحقيقة إذا حاولنا فهم المشهد التونسي بطريقة جيدة، أولا تونس هي منبع هي منبت للثورات من منطلق أنه الشعب التونسي نضجت لديه فكرة الثورة وبالتالي لجأ إلى الثورة أو انتفاضة وسميها مجدي، بينما المجتمعات الأخرى قلدت النموذج التونسي. هذا فارق مهم. تونس تحتوي على خصوصية هامة مقارنة بمجتمعات أخرى. أولا مجتمع متجانس، أضف إلى ذلك أن الدور التاريخي المؤسسة العسكرية يختلف عما هو موجود في المجتمعات الأخرى. نقطة أخرى مهمة أن موقع الجغرافي لتونس ليس مهم من ناحية جيوستراتيجية، بعيدة عن نزاع عن أهم النزاعات، وبالتالي هناك الكثير من الخصوصيات التي ساعدت تونس على السير في هذا المسار. أضف إلى ذلك أن طبيعة النظام السابق في تونس يختلف عن الأنظمة السابقة، لأنه يبقى أنه شبه النظام مؤسساتي استطاع أن يطور التعليم وأن يحقق بعض الإنجازات للمجتمع التونسي. هذا واقع ساعد التجربة التونسية على عدم الانفلات. لكن ما حدث فيما بعد في كل الثورات في السلوج الثورات، عندما يكون الثورات تكون بشكل انفعالي بشكل عاطفي، المواطن يظن أنه سوف يحقق أكبر المطالب في ظرف قياسي، وهذا بطبيعة الحال بطبيعة الحال عندما نصطدم مع واقع الثورات سوف يكتشف، لا أقول المواطن فقط، بما في السياسي بالنخب الحاكمة الجديدة تصطدم بالواقع الفعلي وتكتشف حقيقة ما يحدث في المجتمع، حقيقة الأطراف المؤثرة في المجتمع، ما عاشته لحد الآن تونس، وكأنه درس دخله الجميع ويتعلم منه باستمرار، ولا أحد الآن بما فيه باجي جيد سبسي وغيره يعلم أين تتجه تونس وله حلول للقضية التونسية. لأن هناك خصوصية يجب أن نفهم أن حراك المجتمعات لا يقاس بسنوات، وما آلت الأحداث لا تقاس تقاس بالنتائج التي تأتي ربما بعد عشرات سنوات. ما يحدث الآن في تونس هو صحي جدا، أولا لأنه طبيعة النتائج، النتائج تؤكد قبل أن نتحدث عن الرئاسيات، الانتخابات التشريعية السابقة حسمت الموقف بانتقال السلطة إلى النظام السابق، نظام تونس السابق أو بقايا النظام السياسي السابق، ولكن هذا النسب غير مريحة. من منطلق ماذا؟ من منطلق أنه الجميع من يقدم الآن على قيادة تونس عندما يرتكب أي أخطاء في ظل الوضع الحاصل وضع المعقد جدا فإنه سوف يدفع الثمن غاليا سياسيا. نتائج التي تحققت للمرزوقي مثلا أو حتى للنهضة في الانتخابات التشريعية السابقة نتائج مهمة تجعلهم حاضرين في المشهد بقوة، لأنه فرق كبير أن تنتخب عن من كان يمارس السلطة وأن تنتخب عن من يعارض. المعارضة سهلة من خلال الانتقاد وتتبع الأخطاء، أما أن تكون في السلطة ثم تتحصل على نسب مشابهة لما تحصلت عليه حركة النهضة أو حركة أو مصر المرزوقي، هذا يؤكد على تواجد القوى الثورية إن صح التسمية في المشهد التونسي. بالإضافة لذلك طبيعة المشهد السياسي التونسي، نحن لا يجب أن نخطئ ونتحدث عن أحزاب سياسية قائمة بذاتها، هي عبارة عن حركات في طور التشكل. مثلا نداء تونس الذي سيطر على كل شيء الآن، نداء تونس ليس حزبا سياسيا، هو تكتل من مجموعة من المصالح وغير مهيكل على مستوى القواعد، مهيكل فقط على مستوى القيادة. وعندما سوف نلجأ لتوزيع المناصب سوف يحدث خلل، وقد ربما قد يتراجع نداء تونس بقوة. إذن المشهد التونسي مشهد جديد غير مقروء بصورة جيدة ومفتوح على كل احتمالات، لذلك لا يجب أن نحمل تجربة تونسية أكثر مما تطير، خاصة الآن الكثير يحاول إضفاء النجاح على ما النتائج الحاصلة كي يقول بأن الأنظمة السابقة لها شرعية، والدليل أن النظام السابق عاد في تونس ليس على ظهر الدبابة وإنما من خلال الصندوق.
بينما الصندوق هذا هي صحية التجربة التونسية، هو الصندوق من أقر من يجب أن يقود تونس في هذه المرحلة الحساسة من مسؤولية شعبية. أود الآن الانتقال إلى الأستاذ مقداد. أستاذ مقداد تونسي، تعرف جيدا ما يثار داخليا، أود طرح فكرة هذه التفاعلات السياسية اليوم. النهضة وقفت على حياد، قررت يعني بعد اجتماعين بأنها لن تساند أي أحد، والحرية متروكة للمواطن التونسي في اختيار رئيسه. الكثير تحدث عن ود مؤخرا، خاصة بعد انتخاب السيد عبد الفتاح مورو نائب زعيم الحركة كنائب لرئيس مجلس النواب. هناك ود، أترى بأن النهضة ستتموقع في المعارضة من باب التعايش ربما، أو ستذهب للتحالف، وهذا ربما مستبعد إذ نظرنا بنظرة واقعية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هي أسئلة الحقيقة كثيرة، وكل واحدة تحب تحليل لكثير من التوسع، لأن الحقيقة 4 سنوات من الثورة في تونس أنا عشتها من الداخل كقيادي داخل حركة النهضة، مؤسس لهذه الحركة منذ كانت الجماعة الإسلامية ثم الاتجاه الإسلامي ثم حركة النهضة فيما بعد. كانت لي رؤية واضحة تماما كتبتها للحركة قبل الثورة وبعد الثورة، ثم حاولت أن أنزلها إلى الممارسة عبر فهم لي أحسبه مغايرا لما تعود عليه الإسلاميون من الحديث عن المشروع الإسلامي، هذا المشروع الغير واضح المعالم. أردت أن تكون قراءة لنا قراءة واقعية لتونس من حيث موضعها، موقعها الجغرافي، من حيث تاريخها، حركة السياسي الداخلي، المعارضة اللي فيها، الوضع العام العالمي، دخول الفيسبوك على الخط بقوة، تشكل الذهنية الجديدة،
خبرتنا،
كل هذه عوامل كانت الحقيقة من المفروض أن نستفيد منها. يبدو أنه كما الأستاذ نوردين يقول أنه من حملهاش أكثر من حقها، لا، هي عليها الآن ثقل كبير، العالم ينظر إلى تونس، يتابع تونس، ثم 4 سنوات في وقت تسارعي، لما نشوف الثورة الفرنسية ونقول أن بقات الجمهورية الأولى انتهى دامت 10 سنين وما لقاتش روحها، طبيعي عندها 2 قرنين. الآن احنا في تونس بهذا التسارع والعولمة والوسائل التكنولوجية الموجودة، يعني 4 سنوات نسموها متريز، احنا 4 سنين في الجامعة ونقوله في تونس مترز ولا نجح ولا ما نجحش، هذا لنا أن نقيم الآن هذه التجربة نجحت
بعد 4 سنوات. سنوات يعني في خضم كل ما يدور إقليميا ودوليا لا يمكن أن نحملها، يعني
لا نأخذ منها دروس. وانت سألتني كثير من الأسئلة حول علاقة النهضة بال
أين تتموقع الآن؟
النهضة في تقديري وأنا واحد من داخلها أعيش منذ على الأقل 2 سنين بعد أن لم أجد آذانا صاغية داخل حركة النهضة في أن أوجهها توجها مغاربيا، ولي في هذا مشروع واضح، وهي متوجهة خليجيا وتركيا إلى غير ذلك، مما أثر علينا كثيرا ومما تركنا نسير دون بغير وجهة صحيحة وبغير رؤية واضحة.
أين هي دكتور؟
نعم، أنا معهم بالفكرة المغاربية، القراءة الجيوستراتيجية لتونس. تونس لها وزن كبير جيوستراتيجيا على صغر حجمها، على صغر مساحتها، لكن موقعها مهم جدا، ولذلك هناك اهتمام كبير من الغرب والشرق بها، وجودها بجانب الجزائر كذلك دور له أهمية كبرى، كانت لمدة 20 سنة تقريبا هي الممر الإجباري للبترول الليبي بعد الحصار على ليبيا. كل هذا يجعل من تونس إضافة إلى تاريخها وماضيها العريق من أفريقية من إلى اليوم تجعل من تونس لها وزن كبير. الآن النهضة إذا أردنا أن نناقش ما يحصل اليوم، الحقيقة أن بعد 4 سنوات نصل إلى نظام سياسي، إلى خارطة سياسية هشة تماما. النهضة التي كانت تمثل أو نخليها إلى مع
تفضل،
النهضة التي كانت تمثل بالنسبة للتونسيين مرجعية كبيرة وضمانة كبيرة، لأنها لها تنظيما ولها ماكينة ولها رمزية ولها شرعية نزلت بها إلى كل أصقاع، إلى كل قرى تونس، ومثلت ملاذا صوت لها الناخب التونسي لما انعتق من دكتاتوريته بغزارة كبيرة وأعطاها 41% نسبة أولى، جعلها هي المقرر لهذه 4 سنوات بما فيها الرئاسة، هي من نصبت المرزوقي رئيسا وهي من نصبت
هذا كله. هذا كله مرة عبر هذه السنوات التي تتحدث عنها. نحن اليوم أمام واقع أفرز نداء تونس كقائد للنظام الجديد في تونس وفي الجمهورية الجديدة. سنعود إلى نقطة أين ستتمحور
هذه، ما هو وضع إذا أردنا أن نصب الخارطة السياسية حاليا، نجد نداء تونس عبارة عن تشبيك لمجموعة من الأناجريجا حقيقي من كتل ومن شخصيات، وكل وليست بالضرورة متجانسة، هذه الكتلة الأولى في البرلمان، الكتلة الثانية كتلة النهضة، ولا شك في ذلك أن النهضة ستدفع الثمن غاليا مع تأسيس الحكومة القادمة، لأنها وجدت نفسها في وضع غير مريح تماما، وإن شئتم نتحدث عنه في المذاكرة.
وهناك من ربما له رأي آخر حول استراتيجية النهضة خلال
هذه ليس للنهضة استراتيجية
الانتخابية،
النهضة لا تفكر.
نعم أستاذ مقدس، سنعود. دكتور بوعمامة، اليوم الكل يتحدث عن هذه التجربة التونسية، هل ترى بأن ما أفرز اليوم في تونس حتى من ناحية الانتقال السلس إن صح التعبير وشاب العملية، يعني راح لدى التونسيين رغم تخلل بعض الاحتجاجات، هل ترى بأن ذلك هو مكسب للشعب التونسي هو الذي حقق ذلك، أم هناك بعض العوامل داخلية أو خارجية من أطراف سياسية ويعني تشعبات هذه الأربع سنوات كثيرة، يعني من يمكن أن نحمله هذا المكسب، الشعب التونسي أم الأطراف السياسية المختلفة؟
أعتقد بأنه هناك عوامل، نعم، ولكن أكيد أن الشعب التونسي، أنا أعود إلى وصف مجلة الإيكونوميست لهذا الأسبوع لهذا البلد الصغير بحجمه وسكانه على أنه بلد العام The Country of the Year، وقالت بأن هذا البلد أصبح الآن كبير برمزيته، هذا البلد وقد أختلف مع بعض الزملاء هنا يقدم الآن نموذجا رائدا للمنطقة في كيف يمكن أن تتحول من نظام إلى نظام آخر رغم كل صعوبات لباسكيلمو إستوريك أو ديمقراسي كما جرت في مناطق كثيرة جدا، ولكن علينا أن نعترف لهذا البلد بأنه أنجز شيئا كبيرا، خاصة وأنت ربطتها أستاذ قبل قليل بما يحدث في المنطقة من المسارات المأساوية التي آلت إليها تجارب ما يسمى بالربيع العربي. أعتقد بأن الشعب التونسي الآن يؤسس لدولة شعب المواطنين، لذلك في تصوري هذا رأيي لا خوف على التجربة التونسية من العودة إلى الوراء، لا يمكن للنظام السابق أن يعود إلى الوراء كمنظومة كنظام كعقلية كقواعد، يمكن لأشخاص أن يرسكلوا، يمكن لسين وعين وواو أن يعودوا إلى الحياة السياسية، وهذا كان خيار التونسيين. التونسيون حتى في المرحلة التأسيسية حينما قالوا في بداية حينما قالوا أننا كانوا أمام خيارين، إما الذهاب نحو قوانين العزل السياسي والإقصاء أو اعتبار ديمقراطية كما جاء على لسان تقريبا معظمهم حاضنة الجميع، نظام الاستيعاب، ولنعود إلى الشعب والشعب هو الذي يفصل بين الناس، هناك عدالة انتقالية، نعم ستأتي، هناك أشخاص أجرموا في حق الشعب التونسي، لا شك أننا سنرى أشياء في المستقبل، ولكن سياسيا على الأقل
واحتموا،
ولكن على الأقل هذا الخيار ولد لديه مساوئه البسيطة يمكن أن يوضع في مواجهة خيار آخر أن تذهب للعزل السياسي لإصدار قوانين للإقصاء مرة أخرى بطريقة أخرى، وقد يقول يعني الأمر إلى نعم قد يقول الأمر إلى نتائج أخرى، لكن في كل الأحوال أعتقد بأن التونسيين أنجزوا شيئا كبيرا، وليس من الموضوعية أن ننقص التونسيين أن نبخس حق التونسيين في هذا الإنجاز التاريخي الكبير الذي ننظر له بكل إعجاب وبكل افتخار، على أساس أن البلد أيضا ينتمي إلى منطقة دخلت الآن في مسار تحول تاريخي، وأعتقد أن النموذج التونسي هو من النماذج أو نموذج نتمنى أن تصل إليه الأمور عكس ما وصلت إليه من دماء ومن عنف ومن إقصاء ومن كما جرى في بلدان أخرى. أعتقد بالعودة إلى موضوع الآن المستقبل، هناك حقيقتان لابد من إرادهما ونحن نعالج الحالة التونسية. أولا حتى مع نتائج الانتخابات في التشريعيات السابقة والآن في الرئاسيات، مسألة السلطة لم تحسم لصالح تشكيلة واحدة عكس ما يقال عند الكثيرين، مسألة التغول، النداء تونس حصل على أغلبية ولكن أغلبية غير 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 كاملة في التشريعيات الماضية، الحكومة القادمة لن تكون
أكيد يصل إلى الأغلبية،
لا أعتقد ذلك، وسأقول لماذا
لما يصل ربما موضوع، يعني أنا شخصيا كنت على تتبع دائم مع بعض القيادات في نداء تونس وحتى من الجبهة الشعبية، لما يصل الأمر إلى إمكانية التحالف بين نداء تونس وبين الجبهة الشعبية اليسارية خاصة في مواضيع اقتصادية؟ يعني هذا سيعطي
أنا أعتقد شيء آخر. التونسيين نجحوا لأنهم الآن براغماتيون، حتى إذا كان حللنا نتائج الانتخابات الماضية أعتقد بأن الناخب التونسي كان ناخبا راسيونال لمجموعة من المؤشرات. أولا هو حافظ على التناغم الموجود بين قصر قرطاج وبين قصر أو لا أدري
وثانيا
رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية.